السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة لا أطيل فيها بإذن الله، تأخذ من وقتنا إن شاء الله تقريبا نصف ساعة، نتدارس فيها ما يستحب للصائم فعله وما يكره في الصيام. وأما مفسدات الصوم فإن شاء الله في محاضرة أظن الأسبوع القادم، أظنها السبت كذا يا شيخ محمد، أظنها السبت مفسدات الصوم. أما حديثنا في هذا اللقاء فعن ما يستحب للصائم وما يكره فعله في الصيام. أول مستحب أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على الاحتساب، الاحتساب في صيامه، سواء كان هذا كصومنا هذا في رمضان أو صام الإنسان متطوعا أياما. ففي رمضان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا للأجر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يصلح الإنسان نيته في الصيام ويستحضر الإخلاص لله، بحيث لا يكون صيامه أنه موافق للناس وفقط الناس صاموا وهو يصوم، لابد أن يستحضر على الدوام أنه يعمل هذه العبادة من أجل الله سبحانه وتعالى ويريد ثواب الله، هذا هو الإخلاص، ويحتسب الأجر، وهذا هو الاحتساب، احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. مما يستحب للصائم السحور يا أحبتي، والسحور بفتح السين كما قلنا هو الفعل، والسحور بالضم ما يتسحر به. يستحب السحور لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وذكرت لكم أوجه البركة في السحور. أول ذلك أن المتسحر يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بالسنة له أجر عظيم. الأمر الثاني أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وهذا حديث صحيح عند الإمام أحمد، فكن من المتسحرين لتنال هذا الفضل أن يصلي الله عليك وملائكته. كذلك السحور هو خاصية لهذه الأمة كما سيأتي. كذلك السحور يا أحبتي سبب في أن الإنسان يكون طوال يومه أو أغلب يومه لا يهجم عليه الجوع الشديد الذي يؤذيه، بخلاف من لا يتسحر فإنه يتعب وينصب ويشعر بالجوع الشديد. حتى لو تسحرت تمر أو لم تجد تمر، شربت ماء، فهذا يجعل الله فيه البركة. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك في السحور يا أحبتي أن الإنسان يفعله في الثلث الأخير من الليل وقبيل الفجر، وهذا وقت يتنزل ينزل فيه الله جل وعلا السماء الدنيا كما في الحديث الصحيح، فيقول: من يسألني فأعطيه، أو من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فهذا وقت فاضل. كذلك تناول السحور قبيل الفجر يعينك على أن تحافظ على صلاة الفجر وفي جماعة. وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. إذن هذه خاصية لهذه الأمة تظهر بتناول أفراد الأمة السحور. كذلك روى الإمام أحمد بإسناده كما قلت لكم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه. الرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم: السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن حتى لو جرعة من ماء، يعني إذا بلغ الإنسان من الكسل والنوم على الأقل يشرب ماء، ففي هذا بركة ويصيب هذا الفضل. يبقى عندنا وقت السحور. الإمام أحمد يقول: يعجبني تأخير السحور، أو السحور بالفتح لأنه الفعل، لما روى زيد بن ثابت، وهذا الحديث تدرسناه، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم؟ من الذي سأل؟ أنس يسأل زيد. قلت: كم كان قدر ذلك؟ قدر يجوز فيها الفتح والضم. قلت: كم كان قدر ذلك؟ قال: 50 آية. متفق عليه. وقلنا 50 آية يعني أن يقرأها الإنسان لا متعجلا ولا متأنيا، وليست آيات طويلة ولا قصيرة، من أواسط الآيات. فهذه المدة بين الصلاة والسحور النبوي 50 آية. وروى العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور فقال: هلم إلى الغداء المبارك. اسمع، قال: هلم إلى الغداء المبارك. هذا رواه أبو داود والنسائي. قالوا: سماه النبي صلى الله عليه وسلم غداء لقرب وقته منه، ولأن المقصود بالسحور التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم. ولاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا زيد بن ثابت كيف للسحور؟ قال لأنس: ادعوا لي من يتسحر معي. وأيضا دعا الصحابي الآخر هنا، دعاه إلى السحور. العرباض بن ساري دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السحور. لما يدعو صلى الله عليه وسلم غيره ليأكل معه؟ هذا كان من هديه، من كمال كرمه. ودائما نقول الإنسان أحسن يأكل مع غيره، هذا إضافة إلى أن فيه بركة، ففيه المؤانسة، فيه المؤانسة. فتسحر مع غيرك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. بقي معنا بماذا يتسحر الصائم؟ كل ما حصل من أكل أو شرب حسب ما يتيسر له، قليله وكثيره، يحصل به السحور، يحصل به السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: في القليل ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. لكن الاقتصاد أفضل، الإنسان يقتصد في السحور. هذا كلام الأطباء يقولون، يعني نوع من الفاكهة، وإذا كان زبادي وتمر هذا جيد. لكن بعض الناس كما قلت لكم يعني يأتي بالإدام والأرز ويختم يقول أحلي بالحلا، هذا ضرر فيه ويتعب الإنسان به في النهار. روى أبو هريرة عن النبي، روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. هذا صحيح، رواه أبو داود هذا الحديث. إذن فضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع، قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. التمر، والأطباء يذكرون فوائد التمر لما فيه من المعادن والفيتامينات، فاحرص على التمر وعلى أجوده أيضا. كذلك يا أحبابي، مما يستحب للصائم تعجيل فطوره، وهذا فيه 3 أمور. الحديث عن الفطور، استحباب تعجيل الإفطار، وهذا عليه أكثر أهل العلم، لما روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هذا متفق عليه، تعجيل الفطر، يعني الإنسان أول ما يؤذن المؤذن يفطر. وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال مسروق: رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب، يعني يعجل صلاة المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل: من الذي يعجل الإفطار ويعجل المغرب؟ قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا رواه مسلم. فإذا تعجيل الإفطار، بعض الناس ينشغل بأشياء، مثلا عنده مشوار، خذ تمر معك، إذا أذن الأذان أفطر. لكن إذا كنت سائق لا تأكل وأنت تسوق، لأن أظن هذا مخالف الأنظمة، قف جانبا وأفطر. الأنظمة المرورية فيما أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. هذا ذكره ابن عبد البر. يبقى بماذا يفطر الإنسان؟ يستحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن فعلى الماء، لما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. هذا رواه أبو داود والترمذي. وهنا الأطباء يوصون، يقولون: الإنسان أفضل له صحيا أن يتناول التمر ولا يزيد عن 3، هذا أحسن عند الأطباء، ثم يصلي. فهذه 20 دقيقة استعداد للجهاز الهضمي وإعداد له، يستعد. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ مجرد ما يأذن المؤذن للمغرب عنده السمبوسة والبف والشوربة والكنافة، وبعضهم يزيد الفول والتميز، وبعضهم يزيد فوق ذلك المكرونة. سبحان الله، يا رجل أضررت بمعدتك، فهذا إضرار. لكن الإنسان كما قلت لكم الأفضل أن يتناول التمر ويشرب الماء ثم يصلي ويذكر الله ويصلي الراتبة إن استطاع، وهذا الأفضل، يحافظ على سن الرواتب، ويعود إلى سفرته ويتيسر له بإفطاره الخفيف الثاني أن يقوم للتراويح. لكن لو أثقل بطنه وفعل مثل ما قلت لكم كما يفعل البعض، ثقل على التراويح. فإذا إذا عاد بعد صلاة المغرب يأكل ما تيسر من سمبوسة وغيرها، لكن لا يكثر، وبعد التراويح يعود. هناك وجبة ممكن أن يتوسع فيها، والسحور يكون خفيف، هذا طبيا أفضل. كذلك يا أحبتي، يستحب للصائم أن يشغل يومه ويعمره بطاعة الله. بعض الناس يومه كله نوم، وبعضهم والعياذ بالله تفوته الفرائض، تفوته صلاة الظهر وتفوته صلاة العصر، ولا يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، وهذا تفريط. لكن هؤلاء ننصحهم بأن يعودوا إلى الله ويحسنوا عملهم. والكثير من الناس يعني يصعب عليه أن يشغل يومه بالصيام. نعم، لا بد أن تنام شيء من الوقت، لكن احرص على تلاوة القرآن وذكر الله وأداء السنن الرواتب، لا تجعل الصيام حجة في ترك المستحبات. كذلك يستحب للصائم التحلي بحسن الخلق والتحلي بالسكينة والأناة. من أين أخذنا هذا؟ نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ايش تفهم من كلمة، ماذا تفهم من كلمة يصخب؟ يعني لا يرفع صوته ولا يجادل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. هذا متفق عليه، يعني حتى في حالة أن إنسان استثارك بأن يقول لك كلام يؤذيك، أو دفعك كنتم في زحام في مطعم تشترون، فلا تقابل ذلك إلا بقولك إني امرئ صائم، لتذكر نفسك وتذكر أيضا الآخر. لاحظتم؟ وهل يقول ذلك بلسانه أم بقلبه؟ يقول بلسانه وقلبه. كذلك يحرص المسلم أثناء الصيام على الدعاء، فعند ابن ماجه وعند الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، قال: وللصائم حتى يفطر. وفي الحديث الآخر أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره. على كل حال، تدعو في أي وقت من صيامك، في أي وقت، في أول النهار، في آخر النهار، في وسط النهار، تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة. يعني ليس معنى قوله دعوة مستجابة أنه لا يدعى إلا بشيء واحد، تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة. ننتقل الآن إلى ما يكره أن يفعله الصائم بخصوص المفسدات للصوم، سأتحدث عنها في محاضرة قادمة إن شاء الله، تكون السبت كذا. محمد، الشيخ محمد شريف، أظنها السبت، أظن مفسدات الصيام السبت. لكن الآن سنتحدث عن ما يكره. قلنا يجتنب آفات اللسان. الأحد القادم، هي الأسبوع القادم فيه محاضرة واحدة، الأسبوع القادم فيه محاضرتان. طيب، إذن يجتنب الصائم الآفات اللسانية، الكذب، ويجتنب الغيبة، ويجتنب الشتم، ويجتنب الجهل على الناس بالقول. وكما سمعنا في الحديث النبوي السابق قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. هذا متفق عليه. وفي الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به، وعند البخاري زيادة والجهل، لاحظ عند البخاري زيادة والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا تخويف للإنسان من الوقوع في قول الزور والعمل به والجهل على الناس. إذن يجتنب الإنسان الآفات اللسانية، حتى المزاح الذي فيه رفث يبعد عنه الإنسان. وكذلك الكلام الجارح لأخيك المسلم، لا تقوله أنت صائم ولا غير صائم، لكن يتأكد على الصائم أن يجتنب ذلك. كذلك تكره القبلة، أن يقبل الإنسان زوجته، تكره القبلة لمن تحرك القبلة شهوته، لأنه لا يأمن أن يقع فيما يفسد صومه. أما من لا تحرك القبلة شهوته، شيخ كبير، رجل كبير في السن، هل له أن يقبل امرأته؟ هل يكره؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، أحدهما أنه يكره لأنه لا يأمن من حدوث شهوة، والثاني لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه، لكن كان أملك الناس لإربه كما وصفت عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد روي ذلك عن عائشة ثابت أنه كان أملك الناس لإربه صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان يعني يجتنب وهو صائم القبلات، يعني عنده الليل، يعني إلا يعبر عن تقديره، إلا في النهار خاصة وهو شاب. لكن إذا كان طاعنا في السن كبير فهل له ذلك؟ فيه قولان، الصحيح ينظر إلى أنه هل تحرك القبلة شهوته ولا، إن كانت تحرك فلا يفعل. كذلك اللمس، إذا كان يحرك شهوته فلا يلمس امرأته لمس شهوة. وكذلك تكرار النظر، لا يكرر النظر، هذا مكروه. ولذلك قال ابن قدامة: فالحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة، لأنهما في معناه. أيضا قال ابن قدامة وغيره: يكره أن يذوق الطعام، كراهة ليس تحريم، ولا يبطل الصوم. وهذا يكون عند أصحاب المطاعم، وأيضا النساء بعضهن يفعل ذلك في البيوت، تذوق الطعام ملح ما هو ملح، يكره فعل ذلك. فإن فعل واحد قال: أنا والله عندي مطعم وعندي زبائن لازم أذوق أشوف، فما دام أنه لم يصل لحلقه شيء فلا يضره ذلك في صيامه، وإن وصل شيء أفطر. إذا وصل شيء من طعم الفول أو طعم السمبوسة أو طعم الكنافة هو تذوق، لكن وصل طعم، قال ابن قدامة يفطر. لكن إن لم يصل شيء من الطعم فلا حرج، لكن يقولون يكره. إذن يجتنب قدر الإمكان تذوق الطعام. قالوا أيضا: ويكره مضغ العلك القوي الذي يتحلل منه شيء. هم قسموا العلك إلى نوعين: قسم يتحلل منه شيء وقسم لا يتحلل. فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه إلا أن لا ينزل إلى حلقه شيء، فإن وجد في طعمه إن وجد في حلقه طعمه أفطر. وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه، هذا فيه وجهان للعلماء: أحدهما يفطر، وقيل لا يفطر، لأن مجرد الطعم لا يفطر. مثل إنسان يقولون وضع على قدميه حنظل فوجد مرارته في حلقه، هذا لا يفطر. السباحة بعض الشباب يسأل عنها: هل أسبح في رمضان؟ ابن قدامة يقول: ويكره الغوص في الماء لئلا يدخل مسامعه، يعني يدخل الماء مسامعه، فإن دخل فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق، لأنه حصل بفعل مكروه. إذن السباحة التي ليس فيها دخول الماء إلى الأذنين لا حرج فيها، لا كراهة. أما ما يخاف أنه يصل إلى أذنيه ففيها الكراهة. هل يكره الغسل للإنسان الصائم؟ نقول: لا بأس به، كما قال ابن قدامة وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل. أيضا يكره الوصال. ما هو الوصال؟ أن يصوم يومين لا يفطر بينهما. الدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. هذا متفق عليه. فإن أخر فطره إلى السحر جاز، لما روى أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. هذا أخرجه البخاري. يبقى عندنا حكم السواك، آخر مسألة لا نطيل، حكم السواك لا بأس بالسواك، لا بأس بالسواك. ويستدلون بحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وهذا حديث يحسنه ابن قدامة وغيره. وهل يكره بالعود الرطب؟ عود رطب في رطوبة، هذا على روايتين في المذهب الحنبلي، إحداهما لا يكره، لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم. الرواية الأخرى يكره بالعود الذي فيه رطوبة، يعني عود الرطب، لأنه لا يأمن أن يتحلل منه أجزاء تفطره. يبقى عندنا معجون الأسنان، هل يكره أو لا يكره؟ الصحيح أن الإنسان إذا لا يصل إلى حلق شيء من المعجون فلا حرج، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين. العطر هل يكره؟ لا يكره العطر، كالعود الذي يمسح هذا، والعطور هذه التي عن طريق البخ هذا لا يكره. للعلماء في البخور قولان، قالوا إن استنشقه فدخل جرمه إلى حلق يفطر، لكن لاحظوا أن الدخان حرام وأنه مفطر، هذا لازم تعرفه، الدخان حرام، شرب الدخان حرام ومفطر، لكن بالنسبة للبخور يختلف، البخور الذي تبخر به الناس تعرفونه، فهذا فيه قولان لأهل العلم. ومن العلماء من يقول إذا دخل جرمه إلى الحلق يفطر، هذا ما تيسر أن نتحدث إليكم فيه عن ما يستحب ويكره للصائم. ألتقي بكم إن شاء الله غدا في نكمل دروس عمدة الفقه بإذن الله، عمدة الأحكام بإذن الله. اللهم تقبل منا هذا المجلس واجعله في موازين حسناتنا، واغفر لنا ذنوبنا وفرج همومنا ويسر أمورنا وأصلح شؤوننا. اللهم يا رب العالمين وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه، وعم بالخير سائر بلاد المسلمين، وأدم على هذه البلاد أمنها وعزها وغناها، واكشف الضراء على المسلمين في كل مكان، واغفر لوالدينا وارحمهم، وأصلح زوجاتنا وذرياتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وآله وصحبه.